الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. لازلنا نتحدث عن أقسام الشركة، وقلنا بأن هناك شركة اتفق الجميع على صحتها وهي شركة العنان. السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. وأما أقسام أخرى من الشركة لم يتفق الفقهاء جميعا عليها، منها شركة الأعمال أو الأبدان. وأمس تحدثنا مسهبا حول هذه الشركة. هناك نوعان آخران لأنواع الشركة. النوع الأول ما يسمى بشركة الوجوه، والنوع الثاني بشركة المفاوضة. أما شركة الوجوه فمعنى أنه الناس قد يتاجرون بما لديهم من وجاهة، بما لديهم من اعتبار. وحسب المثل الإيطالي يقول: المرء يستطيع أن يبدأ تجارته بدينار واحد، بدولار واحد، لكن شريطة أن يكون له اعتبار مليون دولار. المهم الاعتبار وليس مجرد المال، لأنه تجارة ثقة. فإذا كان شخص عند ثقة موثوق في المجتمع ولكن لا يملك مالا، الآخر يملك مالا ولكن ليست لديه وجاهة كافية للبدء بالتجارة، فيشتركان معا. صاحب المال يقول لصاحب الوجاهة: أنت أخذ أموالي وتاجر بيها، ومن ثم ما يحصل من الربح يكون بيننا بالسوية أو بغير السوية بالتي يتفقون عليها. ونوع آخر من شركة الوجاهة هو النوع التالي، أنه الفرد عند مال، عند بيت مثلا، ويذهب إلى مكتب عقارات أو دلال ويقول له أنه أنا هذا البيت أريده بمئة مليون، إذا قدرت تبيع بمئة وعشرة مئة وعشرين البقية لك، أو أريده هذا البيت تبيع لي إياه والربح اللي أنا مشتري مثلا مئة مليون، الربح اللي أحصل عليه أكثر نتشارك فيه. يحفزه على أن يسعى من أجل أن يبيع البيت بمقدار زين. هذه شركة الوجوه، الوجاهة يعني. المحقق يقول: ولا تصح الشركة بالوجوه، طبعا هذه كلمتي أقراها من الجواهر، ولكن المحقق هذا يقول أقرأ النص: ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة. ثم يقول: ولا بالوجوه، يعني لا تصح الشركة بالوجوه. ويفسره صاحب الجواهر بما فسرناه من النوعين: النوع الأول وهو أحدهم يملك المال والثاني لا يملك، أو واحد عند مال يعطي للآخر أن يبيع له. كثير من الفقهاء قالوا بأن هذه الشركة غير صحيحة، والدليل على ذلك هو أنه التالي غرر فيه من يقدر منه يحصل الفلوس من ما يحصل، وسبب ثاني لذلك أنه ما سبق وأن بينا الأصل عندهم في العقود عدم صحتها إلا إذا ثبتت شرعيتها من خلال العقود التي كانت مشهورة في العهد الأول عندما نزلت الآيات الكريمة، أو لا أقل في عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وما أشبه. هذا النوع من العقد لا يجوز. نحن قلنا أن الأصل في العقود ليس البطلان، الأصل في العقود الصحة إذا كانت العقود مشمولة بقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولم يكن هناك نهي صريح من قبل الشارع. ثم هذا طبعا ممكن أن يكون بطريقة أخرى، بطريق الوكالة أو المضاربة. قلنا عموما باب الشركة متداخل مع أبواب مشابهة كالمزارعة والمساقات والمضاربة وما أشبه، باعتبار حتى في بعض الأحيان مع الوكالة، فأنه هذا الإنسان يوكله، يقول أنا أوكلك ببيع ما أملك ولكن وأتعهد لك ضمن عقد الوكالة بأن أعطيك نصف الربح أو نعطيك مقدار معين. لكن إذا أدخلناه في باب الوكالة لابد أن نجري عليه أحكام الوكالة، وكذلك إذا أدخلناه في باب المضاربة، يعني كل باب إلى أحكامه الخاصة. مثلا باب الوكالة، الوكالة عادة ليست ملزمة، واحد شيء. الثاني يجب أن يكون كل شيء في الوكالة معروفا، بينما في الشركة في نوع من الغرر أو في نوع من الجهالة، باعتبار هذا يروح للسوق والسوق بالتالي السوق يربح ما يربح ما يدري، يختلف عن الوكالة اللي بعض الأحيان الغرر والجهالة تمنع صحة الوكالة. هذا نوع من الشركة اللي اختلاف المبنى حسب اختلاف المبنى. إذا قلنا بأن الأصل في العقود الصحة، هذا النوع من الشركة أيضا صحيح. وأما إذا قلنا بأن الأصل هو عدم الصحة ومبنى مو صحيح، ففي هاي الحالة لازم أن ندخله في باب آخر، إما باب المضاربة أو باب الوكالة أو ما أشبه. وفي كثير من الأحيان حينما نعجز عن إدخاله في باب واحد يمكن أن ندخله في بابين، يعني نسوي معاملة بيع ونخلي من شروط تلك المعاملة هذه المعاملة الجديدة، معاملة الشركة كما سبق وأن بيّن.
الكفالة هم تدخل في الوجاهة؟ يعني
الكفالة أساسا ما الوجاهة، بس ما له علاقة بالربح والخسارة حسب الظاهر. وهناك نوع آخر من الشركة يسمى بشركة المفاوضة. المفاوضة أصل الكلمة من المباحثة والتوافق والحوار بين طرفين، ولكن اصطلح على نوع من الشركة غريب، وهو أن اثنين من الناس مثلا لسبب من الأسباب أحدهم يقول للثاني تعالوا نتشارك في كل أمورنا، إذا واحد وهب لي بيني وبينك، إذا واحد وصلني إرث بيني وبينك، إذا ربحت بيني وبينك، إذا خسرت بيني وبينك، في كل الأمور وكأنهما مالك واحد. المفاوضة هذا النوع من العقد أغلب الفقهاء سواء الإمامية أو من غيرهم رفضوا قبول هذا النوع من العقد. قال هذا العقد فيه جهالة وغرر كبير باعتبار أنه هذا يموت منه شخص ما يموت منه، يتضرر ما يتضرر، هذا يمكن يصير عليه دية، ذاك ما يصير عليه دية، أمور كثيرة. ولكن البعض اللي ذهب إلى صحة شركة الوجوه وشركة الأعمال بالإضافة إلى شركة العيان، اللي ذهب إلى صحة كل هذه الشركات، بعضهم قالوا هذه الشركة صحيحة، ولكن صحة هذا بحاجة إلى دليل قوي. والسبب في ذلك أن هذا العقد غير عقلائي إلا في حالات معينة، يعني عقل يكتلفه الغموض من كل جهة، يا واحد من يموت من عنده، من ما يموت من عنده، من كذا ما يندر. لا أقل نحن في أعمالنا في عقودنا يجب أن نحصل على ما يراه العرف عقلائيا، يعني مثل شركة الثلاثة اللي كان سعد وابن سعد وعمار في غزوة بدر اشتركوا بالنسبة إلى الأسيرين، بالنسبة إلى الأسراء، واحد حصل أسيرين بقي ما حصلوا، والنبي أجازهم على ذلك، أشركهم ثلاثا في هذين الأسيرين. يعني هناك واضح هذه معركة قد نربحها، وإذا ربحنا فيها أسرى فنوع من الوضوح. أما أنا وجنابك نتشارك في كل حياتنا وفي كل ما يرتبط بنا، هذا فيه من الجهالة ما فيه، والله العالم. إذن هذه الأنواع من الشركة: شركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة الأعمال وشركة الأعيان. أنا حقيقة تجاوزت النص وأردت أن أبين كل هذه أنواع الشركة، ثم أعود إلى النص الذي نقرأه في كتاب الشرائع ونتحدث عن بعض ما يرتبط بالنوع الأول من الشركة. أهم شيء في هذا الشركة التي تحصل بالامتزاج، وهذه شركة شركة قهرية. قد يكون هناك شركة تحصل بسبب الإرث، هذه شركة الناس فيما يرتبط بالإرث، هذه شركة تقريبا واضحة ما في مشكلة. كثيرا ما يتحقق واحد يموت عند تركة أولاده، بالتالي يشتركون في أمواله بصورة مشاعة ويفوضون واحد من عندهم أن يعمل في هذه الأعمال، يدير تجارة والدهم، ومن ثم الأمور تمشي بصورة طبيعية. وأكو شركة العقد، عقد العيان، وقد سبق أكو شركة الامتزاج. في شركة الامتزاج في بعض البحث، وأنا أسبق الحديث عن البحوث اللي سبقوا بينوها بسبب هذه الشركة. هل أنه إذا أنا عندي دهن وأنت عندك دهن، وهذا الدهن اختلط ببعضهما، اختلط بحيث أنه لا يمكن تمييزهما، هنا تحصل الشراكة. لماذا تحصل الشراكة؟ ليش الشراكة تحصل؟ شراكة قهرية، شراكة قهرية، لكن لماذا؟ شنو السبب؟ جوهر الأمر شنو؟ في ظني البحث عن هذا الجوهر لم يكن موجودا في كثير من كتب فقهائنا. شنو السبب الرئيسي؟ صاحب الجواهر يقول السبب الرئيسي هنا ليست بشركة، وإنما لا يزال كل واحد منهما يملك ما كان يملك، لا يزال، ولكن بسبب عدم القدرة على التمييز يصير مشاركة. ويضيف: لو أننا احتملنا وافترضنا أنه بقدرة قادر صار تمييز، يرجع كل شيء إلى أصله. أنا أعتقد هذا كلام يحتاج إلى توضيح أكثر. هذا لا يغنينا في البحث، يحتاج إلى توضيح. وأنا فكرت في التوضيح أبينه لعله صحيح. التوضيح اللي أريد أبينه، علاقة الإنسان بالأملاك بما يملكه من الأشياء، هذه العلاقة في الواقع فيها جانبان، جانب الشيئية وجانب الاعتبار. بمعنى أنا عندي دراهم في جيبي، عندي دنانير في جيبي، علاقتي بهذه الدنانير علاقتان، علاقة بشخصانية هذه الدنانير، بذاتية هذه الدنانير، بأوراق هذه الدنانير، وعلاقة بما في هذه الدنانير من اعتبار بالسوق، أليس كذلك؟ لو افترضنا أنا ضيعت الدنانير وكنت أعرف أرقامها وأخذت من البنك مقابلها، ما يهمني، لأنه أنا حصلت على الدنانير، حصلت مو على الذاتية وإنما على الاعتبار، على قيمته. وهنا فرق بين القيم والمثلي، ونحن نرى كما سبق وأن بينا في الفرق بين الأمرين، بين القيم والمثلي، أن الأساس عند المجتمع القيمة وليس المثل. نعم بعض الأحيان واحد عنده اهتمام بالمثل، ولكن أساس الناس يريدون الشيء لمنافعه، لفوائده، لما فيه من قيمة وليس لما فيه من ذاتية، أليس كذلك؟ إذا كان الأساس كذلك، فإذا امتزج مال بمال فقدت الحالة الشخصانية، التشخص فقدت أو فقد التشخص فقد، ولكن القيمة بقيت. يعني نفترض كان هذا الدهن ماله أفضل من ذاك الدهن، بس شو نسوي؟ كان الدهن ماله أفضل من ذاك الدهن، لكن الآن اللي اختلط دهن الأفضل وغير الأفضل ببعض، فقدنا الذات لكن لم نفقد القيمة، القيمة موجودة. وبهذا إن قلنا بهذا، فإحنا لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك بين أن يكون عدم قدرتنا على التمييز بسبب تداخل أجزاء هاتين البضاعتين، مثلا هذا الدهن وذاك الدهن، تداخلا لا يمكن تمييزهما، أو بسبب آخر. مثل شنو السبب الآخر؟ أنا تاجر سيارات أشتري سيارات، وجنابه كم تاجر سيارات يشتري سيارات، اشترينا سيارات من موديل واحد من سنة واحدة بلون واحد، 10 أنا اشتريت، 10 أنتوا اشتريتوا، والسيارات دخلت السفينة وطلعت من السفينة، بس ما أعرف يا هو 10 مالتي يا هو 10 مالتكم. هم هذا اختلاط صار، لكن هذا الاختلاط مو في التداخل، إنما التشخص راح، تشخص استحال أن أعرف سياراتي ما هي وسياراتكم ما هي. هنا العرف يرى نفس الحالة مثل امتزاج، لا فرق في الامتزاج بين أمرين، أن الامتزاج في الحقيقة تداخل يصير في جزيئات هذا الشيء مع جزيئات ذاك الشيء الآخر، بحيث لا يمكن فصل بينهما، أو امتزاج يكون بالاشتباه بحيث لا يمكن فصل بينهما. وهذا يحصل في كثير من الأمور، في الأمور اللي يسمى ب المثلية. يعني الآن في عالمنا اليوم اللي المصانع هي اللي تصنع البضائع، زين، اللي بضاعة اللي تطلع من المصنع تطلع متشابهة مع قبلها ومع بعدها، أليس كذلك؟ ثم يمكن هناك فد فوارق بسيطة جدا يحدث بعدئذ، لكن عادة هاي البضاعة وديش نفسها، عرف يراه نفسها. ذلك سابقا مثلا يمكن كان فد واحد يشتري قاشوقة، كان يعتبروها قيمي مو مثلي باعتبار كل حداد فشك القاشوقة كان يسوي، بس الآن قاشوقات تطلع من المصنع، لا فرق بين هذه القاشوقة وذيك. قديما كان هناك اختلاف في النسيج، انه اللي ينسج نساج شكل ولكن نساج شكل اخر، اختلاف اكو. الان ماكو معمل نسيج، وهذا معمل نسيج ينتج الاف الاطنان من انواع النسيج بلا فرق. نعم قد يكون فرق باللون او بكذا، هذا خب ممكن. فاذا نحن ينبغي أن نتعرف على سبب المشاركة بالامتزاج، لماذا الامتزاج يجعلنا متشاركين مع بعض؟ لأن القيم، حالة القيمية تغلب حالة المثلية، يعني التشخص هذا انتهى وصار تحول إلى قيمة، كما الدنانير والدراهم اللي عندنا اختلط بعضها. الدراهم والدنانير يمكن أنا عندي فد نوع من الاعتماد على هذا الدرهم لأن أنا أخذته من أبويا والاحترام الأبويا هذا الدرهم، لكن وقت اللي هذا الدرهم مالي اختلط بالدرهم الآخر هذا التشخص انتهى، ولكن بقيت القيمة. والناس البشر العرف يهتمون بالقيم عادة وليس بتشخص الشيء في هذا المجال.
مولانا سمعت قلنا الشيء القهري، يعني الأرس ننتقل من القهر سواء نقدر أو ما يقدر.
نعم.
لكن هنا في زاجة هذا الزيت ما في قهر، هاي واحد. ثم شراكة يعني من زيادة من نادي الكثرة زيادة رأس المال، أما هاي ما في قهر في زاجة الزيت هذا الزيت.
لا.
يعني من اختياري يعني.
قد يكون.
شلون جاء قهري؟
قد يكون قهري، وقد يكون قهري أنه أنا كنت حاط الزيت يم واحد وذاك هم حاطه خلطه أو ما يعرف ياه منهم، يصير الزيت قهري، يصير امتزاج. ممكن قهري وممكن غير قهري، أحسنتم، لكن قهري هم ممكن.
مولانا هو قهري بعد الامتزاج.
أحسنتم. أي نعم. السؤال هنا فيما إذا كان الامتزاج مو امتزاج بمعنى تداخل الأجزاء، وإنما صار تشابه، تشابه مثل مجموعة السيارات، صناعة واحدة، سنة واحدة، موديل واحد، كل شيء تشابه صار. أنا اشتري سيارتي اشتري السيارة، لكن سيارتي وسيارتك اشتبهت بما لا يمكن التمييز بينهما. في هذه الحالة هل جنابك مهتم بنوع بالتشخص هذه السيارة أو بسيارة باعتبار عندك حاجة إلى سيارة؟
فبالتالي هذه الشراكة موجودة القيمة مثل ما ذكرت جناب واقع، ولكن أيضا تغافلها تكون الكمية
طبعا
امتزاج حاصل، ولكن نربط القيمة مع الكمية تكون واضحة الشراكة
طبعا. يقول صاحب الشرايع رضوان الله تعالى عليه: ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة. آسف، هذا قبل هذا موضوع. وكل ما لين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا، ويثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس والصفة سواء كان أثمانا أو عروضا. أما ما لا مثل له كالثوب والخشب والعبد فلا يتحقق فيه المزج، بل قد يحصل بالإرث أو أحد العقود الناقلة. إذن هنا مسألة المزج. المزج هكذا يراه صاحب الشرائع بأنه لا يمكن في العبد، ولا يمكن في الثوب ولا يمكن في الأمور الأخرى المشابهة للعبد والثوب. الخشب باب مثلا
تمتزج العسل مع سائل
هنا أيضا أبين هذا صاحب الجواهر عند هذا المثل العسل والدبس. هو يقول بعض أنواع الدبس والعسل إذا أكو أنواع الدبس يمزجوه عمدا دبس التمر ودبس العنب ودبس ما أدري شنو أربع أنواع يجمعوهن
دبس الخروم موجود.
أي نعم. هناك الثوب طبعا الثوب ثوب اللي كان قديم ثياب أو أقمشة كرق ما شكل. بس إذا الأقمشة متشابهة جدا وكذلك الأخشاب مثل الأبواب مثلا الأبواب نعم باب اللي النجار يسوي يختلف من نجار لنجار أما اللي مصنع يسوي يتشابه. فهل هذا يعتبر أيضا من نوع الامتزاج أو لا؟ صاحب الجواهر يقول لا هذا مو امتزاج حتى لو صار هذا اشتباه. خوش نسوي في الاشتباه؟ يقول في مسألة الاشتباه لازم احنا نسوي صلح بيناتنا. اذا واحد ما راد يسوي صلح يقهر ويجبر على الصلح يسموه الصلح القهري. يهب احدهما نصف ما يملك للاخر بنصف ما يملك فيصير نوع من المشاركه وما اشبه. نعم اي نعم. هو صاحب الشرائع صاحب الجواهر يريد أن يفرق بين الامتزاج وبين الاختلاط ويقول بالامتزاج تحصل الشركة ولكن لا تحصل بالاختلاط والاشتباه. نحن نقول لماذا تحصل الشركة بالامتزاج؟ ليش تحصل الشركة القهرية؟
لا يمكن تعيينهم
هذا نفسي. أي سبب أنتم اخترتم وأي علة ذهبتم إليها تكون هذه العلة للمشاركة في ما يمتزج نفس العلة موجودة فيما يشتبه ولا يمتزج. عندنا قطعة أراضي مال الله واحد ما أخذ قطعة اشتبه لقطعات اشتبه أنه هاي قطعة مال منه هذا من نوع من المشارك. والآن هناك عمل جاد في كثير من بلاد العالم حسب ما عرفتي بأنهم يجمعون الأراضي يعني الأراضي الصغيرة إنتاجها يكون محدود فيجمعون الأراضي ويسوون شركة لكل أراضي فيما إذا الأراضي ما يختلف هذه الأرض في هالمنطقة ما يختلف هر قطعة عن ذيك القطعة. أنا أقل كلام صاحب الشرائع جواهر هنا يقول نعم قد يقال أن المتيقن من الفتاوى ومعاقد الإجماعات في سبب الشركة المزجية الشركة المزجية هو ما يتحقق فيها صدق المزج الرافع للامتياز بسببه. فمتى لم يحصل صدق المزج كالدور والبساتين والعبد في العبد والجمل في الجمل والفرس في الفرس ونحو ذلك لم تتحقق الشركة المزجية إذ هو من الاشتباه لا الامتزاج. الشبيه بالتداخل عرفان كما في المائعات وذوات الأجزاء الصغيرة من الحبوب ونحوها مع أفراز الكثرة من الجانبين وبالجملة المدار في حصولها على ذلك من غير فرق بين المثلي والقيمي كالمصوغات الصغيرة مثل حب الذهب ونحوه ضرورة صدق امتزاجها على وجه يرتفع الامتياز بينها بل لم يقم إجماع أمكن القول بتحقق الشركاء بامتزاج الشخصين المتحدين في الأوصاف الخارجية، وإن كان من جنسين كالقرمز مع بعض الأصباغ المساوية له في اللون والعسل وبعض أفراد الدبس ونحو ذلك. كأنه يميل صاحب الجواهر بأنه الاشتباه ليس هناك فرق كبير بين الاشتباه وبين الامتزاج. و
فسينا
اللغة، أنا ما علي اللغة، إحنا علينا بالشركة.
هل هذا ثوب ثوب يمكن أن نعين هذا ثوب ميزة؟ يعني ميزة هذا ثوب.
إذا أمكن تمييز خلاص، أما إذا لم يمكن التمييز، هنا إذا لم يمكن التمييز، العرف لا يرى في شخص هذا الجنس أو في شخص ذلك الجنس شيئا. هو القهرية، إحنا الآن مع الامتزاج القهري، الامتزاج التداخل القهري. التداخل القهري هل ينبغي أن يكون بتداخل الأجزاء أو حتى بالاشتباه في الأمثال؟ نحن نقول ما دامت العلة واحدة فحتى في الاشتباه بين الأجزاء أيضا يحصل امتزاج أو الشركة. ما يسمى امتزاج، بالتأكيد ما يسمى امتزاج، لكن الشركة تحصل. لماذا الشركة تحصل؟ لأن العلة التي جعلتنا نقول بأن الدهن ويا الدهن لما اختلطا صارت شركة قهرية، نفس العلة موجودة إذا اشتبه سيارة بسيارة أو أرض بأرض. إذا كان في كل الأمور موحدة وما يمكن تمييز بينهما، العلة نفسها، العلة عدم القدرة على التمييز، العلة تحول الشخص إلى القيمة، المثل إلى قيمة، وهذا يحصل هنا وهناك. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.